قصف إسرائيلي على مواقع عسكرية جنوبية سوريا، والجماعات المسلحة تواصل ارتكاب المجازر بحق المدنيين في الساحل. أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين، وعليكم الآن تفاصيل النشرة. استنكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي قرار الحكومة الأمريكية باستهداف الشعب العراقي بحرمانه من الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، ولا سيما مع اقتراب الأشهر الحارة من العام المقبل. وقال عراقشي في تغريدة له: نحن إلى جانب الشعب العراقي، ونؤكد التزامنا بتعهدنا للحكومة العراقية للتعاون في مواجهة الإجراءات غير القانونية التي تتخذها الولايات المتحدة. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت إلغاء الإعفاء الذي كان يسمح العراق بدفع أموال لإيران مقابل الكهرباء، وذلك في إطار حملة الضغط القصوى التي تتبعها الإدارة ضد إيران. شدد اللواء حسين سلامي القائد العام لحرس الثورة الإسلامية على أن نهج المقاومة هو السبيل الوحيد لإنقاذ المسلمين من استعباد الطواغيت، مشيرا إلى أن حرس الثورة يتبنى هذا النهج باعتباره طريق التحرر الحقيقي. وعبر اللواء سلامي عن دهشته الكبيرة من مخرجات الجبهة اليمنية الفاعلة التي ساندت غزة طيلة 15 شهرا، وعاودت الإسناد مجددا مع عودة الحصار الإسرائيلي المتمثل بقطع المساعدات عن القطاع. وجدد لواء سلامي التأكيد على أن غزة المحاصرة صمدت وانتصرت على الأعداء رغم الآلام وكثافة النيران وقلة الإمكانيات. داخلت السفن البحرية الصينية والروسية المياه الإقليمية الإيرانية لإجراء مناورات حزام الأمن البحري 2025 المشتركة في شمال المحيط الهندي. للمزيد حول الاستعدادات لإجراء هذه المناورات البحرية السنوية السابعة المشتركة تابعوا هذا التقرير.
تجري الاستعدادات لإجراء المناورات البحرية السنوية السابعة المشتركة بين القوات البحرية الإيرانية والروسية والصينية بالقرب من ميناء شابهار الإيراني شمال المحيط الهندي تحت عنوان حزام الأمن البحري 2025. تشارك السفن الحربية والقطع البحرية القتالية في التدريبات على الهجمات البحرية والسيطرة على الأضرار وعمليات البحث والإنقاذ ومكافحة القرصنة.
معا من أجل السلم والأمن هو الهدف الأصلي للمناورات. القوات البحرية الإيرانية هي قوة استراتيجية تمتلك الإمكانيات العالية، وترمي من المناورات إلى رفع جهوزيتها إلى جانب العمل المشترك مع الدول الأخرى للحفاظ على مصالحها وأمنها القومي والأمن الإقليمي.
يشارك في هذه المناورات التي تستضيفها البحرية الإيرانية من الجيش وحرس الثورة الإسلامية مراقبون من أذربيجان وجنوب أفريقيا وسلطنة عمان وكازاخستان وباكستان وقطر والعراق وإمارات وسريلانكا.
الهدف الرئيسي من التدريبات هو الحفاظ على أمن النقل البحري في المنطقة وطرق التجارة التي تؤثر على التنمية الاقتصادية للعديد من البلدان.
وتجري المناورات في بحر عمان والمنطقة بين مضيق هرمز والمحيط الهندي، ويعد هذا الممر طريقا استراتيجيا لنقل الطاقة. هدف هذا التمرين ترسيخ الأمن البحري في المنطقة وتوسيع التعاون المتعدد الأطراف بين الدول المشاركة وإظهار حسن النية لدول الجوار والأصدقاء، وأيضا رسالة تحذير لمن تسول نفسه العبث بأمن المنطقة.
أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن القوات اليمنية ستتخذ إجراءات عسكرية بمجرد انتهاء مهلة الأيام الأربعة لرفع الحصار عن غزة. وقال السيد الحوثي أن الإجراءات العسكرية ستبدأ لتكون حيز التنفيذ منذ لحظة انتهاء المهلة المحددة إن لم تدخل المساعدات إلى قطاع غزة. وفيما يخص الشأن السوري، شدد على أنه يجب أن يستنكر الجميع الجرائم في سوريا ويتبرأ منها، ويسعى أيضا للضغط لإيقافها، مضيفا أنه كان بإمكان الرعاة الإقليميين للجماعات التكفيرية أن يتصلوا بها أو أن يوجهوا مندوبيهم في سوريا بإيقاف ما يجري. استشهد فلسطيني وأصيب آخران بجروح في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة قصفت مجموعة مواطنين في رفح جنوبي قطاع غزة في انتهاك جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، وجاء ذلك بعد ساعات من استشهاد 3 أشقاء وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا الفلسطينيين في مخيم البريج وسط قطاع غزة. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة بغزة وصول 9 شهداء للمستشفيات، 5 تم انتشالهم و4 شهداء جدد، ليرتفع بذلك حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 48,467 شهيدا. أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على بناية سكنية في الحي الشرقي بجنين شمالية الضفة الغربية في ظل عدوان الاحتلال المستمر على المدينة ومخيمها لليوم 50. وقالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال تتحرك في 3 مناطق بجنين وسط دوي انفجارات وتحليق الطائرات مسيرة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حماس محمد جمال النتشة بعد دهم منزله في الخليل. شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على مواقع عسكرية في محافظتي درعا والقنيطرة جنوبية سوريا، كما شنت غارات على مدينة الكسوة بريف دمشق الغربي. وسائل إعلام سورية أكدت استهداف الاحتلال ألوية عسكرية في مدينة إزرع ومنطقة جباب بريف درعا، كما أشارت إلى تعرض اللواء 90 بريف القنيطرة إلى غارات جوية إسرائيلية. وذكرت وسائل الإعلام أن مستودعات أسلحة ودبابات ومعدات عسكرية للجيش السوري كانت من ضمن الأهداف، كما أكدت توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق بريف درعا الغربي. وأخيرا أعلن المرصد السوري أن مجموعات مسلحة تواصل ارتكاب أعمال إجرامية بحق المدنيين في الساحل السوري رغم إعلان وزارة الدفاع عن انتهاء العملية الأمنية. وقال المرصد أن مجموعات مسلحة دخلت مع قوات وزارة الدفاع إلى بلدة حريصون في ريف بانياس وباشرت بعمليات النهب وأحراق المنازل وممتلكات المواطنين، كما تعرضت البلدة للقصف بأسلحة متنوعة. بدورها قالت مصادر إعلامية أن هناك فوضى مستمرة يشهدها الساحل السوري، مضيفة أن المجازر لا تزال مستمرة على أيدي مجموعة من المسلحين على الرغم من الإعلان عن انتهاء العملية الأمنية. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. العراقي يعلن وقوف إيران إلى جانب العراق في مواجهة الإجراءات غير القانونية الأمريكية. السيد الحوثي يؤكد أن الإجراءات العسكرية الأمنية اليمنية لإسناد غزة ستكون حيز التنفيذ مع انتهاء المهلة المحددة. وقصف إسرائيلي على مواقع عسكرية جنوبية سوريا والجماعات المسلحة تواصل ارتكاب المجازر بحق المدنيين في الساحل. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. خديجة صديقة الأمة، بسم الله الرحمن الرحيم، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم، صدق الله العلي العظيم.
شاء الله سبحانه وتعالى بلطفه وعنايته أن يختار لنبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم امرأة صالحة طيبة، ونعم ما قسم عز وجل، إذ كانت خديجة رضوان الله عليها قرينته وزوجته المخلصة وشريكة حياته في سرائها وضرائها، وكانت امرأة واعية تابعت زوجها المبعوث بالرسالة على هدى من أمرها.
وقد وجد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم منها كل خير، إذ كانت خديجة امرأة مطيعة له، وفية راعية لحقوقه، حسنة العشرة، لطيفة المداراة، صائنة لشرف زوجها وسمعته، وفوق ذلك كانت مبادرة بتصديقه بالرسالة، فهي أول من أسلم من النساء.
ولم تكتف بإعلان إسلامها، فقد مضت معه صلوات الله عليه وآله وسلم تجاهد أعداء الله بصبرها وأموالها، وتعاني معه الأذى، وتكابد المصاعب، وكانت بلطفها تخلق جوا أسريا ينسي المرأة همومه وأحزانه ومتاعبه وآلامه.
كانت خديجة رضوان الله عليها صابرة على ما مر عليها من المصائب والأقدار والحصار الذي فرض على المسلمين الأوائل في شعب أبي طالب، مع أنها عاشت في الجاهلية حياة ميسورة.
وعادة يكون الأنبياء والرسل سلام الله عليهم جادين في تبليغ ما يأمر الله بتبليغه، متحملين عناء الجهاد، لا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يثنيهم عن مهامهم مصيبة أو وحشة من الناس، إلا أن الله سبحانه يوفق الطيبين والصالحين لنصرة أنبيائه ورسله.
وكان ممن آزر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من النساء خديجة عليه السلام، هو الذي أيتك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم، إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
ذكر المؤرخون في قصة زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خديجة أن الزواج تم بعد أن سافر صلى الله عليه وآله وسلم إلى الشام في تجارة لها، فربح أضعاف ما كان يربحه غيره، وظهرت له بعض الكرامات التي ذكرها ميسرة خادم خديجة لها،
كما ذكروا أن أبا طالب رضوان الله عليه عم النبي هو الذي كان قد كلم خديجة في تلك التجارة لما أصابه من الفقر. ولكن المتقصي لشخصية أبي طالب لا يستسيغ أن تكون مثل تلك الرواية صحيحة، وذلك لشرف هذا الرجل ومقامه بين قريش والعرب، فسؤدده ومجده لا يسمحان له بذلك. كما أن من المستهجن أن يكون المصطفى وهو ابن العز والشرف العريقين أن يكون أجيرا لأحد.
ودليل ذلك ما رواه اليعقوبي عن عمار بن ياسر رضوان الله عليه أنه قال: أنا أعلم الناس بزواج خديجة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقد كنت صديقا له، وإنا لنمشي يوما بين الصفا والمروة، وإذا بخديجة بنت خويلد وأختها هالة في طريقنا، فجاءتني هالة وقالت: يا عمار، ما لصاحبك حاجة في خديجة؟ قلت: والله لا أدري، وكان قد فاتني في طريقه. فلحقت به وذكرت له مقالة هالة، فقال: ارجع فواضعها وعدها يوما تأتيها فيه. ففعلت. فلما كان ذلك اليوم أرسلت إلى عمها عمرو بن أسد، وكان ولدها ميتا، فسقته ودهنت لحيته بدهن أصفر وطرحت عليه حلة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نفر من أعمامه يتقدمهم أبو طالب، فقال في خطبته:
الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذرية إسماعيل، وجعل لنا بيتا محجوبا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس، وبارك لنا في بلدنا الذي نحن فيه. وإن ابن أخي محمد بن عبد الله لا يوازن برجل من قريش إلا رجح عليه، ولا يقاس بأحد إلا كان أعظم منه، وإن كان في المال قل فإن المال رزق حائل وظل زائل، وله في خديجة رغبة ولها فيه رغبة، وصداق ما سألتموه عاجله من مالي، وله والله خطب عظيم ونبأ شائع. وتم زواج بينهما. وأضاف عمار بن ياسر أنها لم تستأجره في تجارتها، ولم يكن أجيرا لأحد أبدا. وقد أورد هذه الرواية ابن كثير في تاريخه.
فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يوما قد رعى الغنم لأحد من المكيين كما يدعي البعض، كما لم يكن أجيرا لأحد. وأكد ذلك اليعقوبي في تاريخه بقوله: وإنه ما كان مما يقول الناس إنها استأجرته بشيء، ولا كان أجيرا لأحد قط.
وإذا كان سفر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صح إلى الشام، فليس لكونه كان أجيرا، وإنما لأنه كان يضارب بأموال خديجة. ويؤيد ذلك ما رواه المجلسي من أن أبا طالب قد ذكر له صلى الله عليه وآله وسلم: أتجار الناس بأموال خديجة؟ وحثه على أن يبادر إلى ذلك، ففعل وسافر إلى الشام.
حباه الله بالشرف الرفيع والمال الوفير والحسن والعفاف، حتى كانت تدعى بالطاهرة وسيدة قريش. يطمع الكثير من الرجال في الاقتران بها. ولهذا ذكر التاريخ لنا أن وجهاء قريش قد بذلوا الأموال وتقدموا لخطبتها، ومنهم عقبة بن أبي معيط وصلت بن أبي يهاب وأبو جهل وأبو سفيان، فرفضتهم جميعا واختارت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على قلة ما في يديه. فالطيبة تميل إلى الطيب، ونعم ما فعلت، وخيرا فياضا أصابت.
وقد ذكر المؤرخون أن خديجة قبل اقترانها كانت قد تزوجت برجلين، هما عتيق بن عابد المخزومي وأبو هالة التميمي، ولكن رواية أبي القاسم الكوفي تستبعد ذلك، حيث يقول: إن الإجماع من الخاص والعام من أهل الآثار ونقلت الأخبار على أنه لم يبق من أشراف قريش ومن سادتهم وذوي النجدة منهم إلا من خطب خديجة ورام تزويجها، فامتنعت على جميعهم من ذلك. فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غضب عليها نساء قريش وهجرنها وقلن لها: خطبك أشراف قريش وأمراؤهم فلم تتزوجي أحدا منهم، وتزوجت محمدا يتيم أبي طالب فقيرا لا مال له. ثم يستدل الكوفي قائلا: فكيف يجوز في نظر أهل الفهم أن تكون خديجة يتزوجها أعرابي من تميم، وتمتنع من سادات قريش وأشرفها على ما وصفناه؟ ألا يعلم ذو التمييز والنظر أنه من أبين المحال وأفظع المقال؟
وجاء ابن شهر آشوب فقال بصراحة: روى أحمد البلاذري وأبو القاسم الكوفي في كتابيهما والمرتضى في الشافي وأبو جعفر في التلخيص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج بها وكانت عذراء. ثم يقول شهر آشوب ويؤكد ذلك ما ذكر في كتابي الأنوار والبدع أن رقية وزينب كانت ابنتي هالة أخت خديجة، وقصة هاتين البنتين هي هكذا:
كانت لي خديجة أخت اسمها هالة، تزوجها رجل مخزومي فولدت له بنتا، ثم خلف عليها رجل تميمي يقال له أبو هند، إذ أولتها ولدا اسمه هند، وكان لهذا التميمي امرأة أخرى قد ولدت له زينب ورقية، فماتت زوجة التميمي وماته، فلحق ولده هند بقومه، وبقيت الطفلتان اللتان من زوجة التميمي السابقة عند هالة، ولما توفيت هالة بقيت الطفلتان في حجر خديجة والرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كان العرب يزعمون أن الربيبة بنت نسبت البنتان إليه صلى الله عليه وآله، مع أنهما ابنتا أبي هند التميمي من زوجة سابقة لهالة. ومن هذا يستدل
أولا أن هالة هي التي تزوجت رجلا مخزوميا، فلما مات تزوجت رجلا تميميا وليست خديجة.
ثانيا، ربما حصل الاشتباه في زواج خديجة قبل زواجها بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم من نسبة زينب ورقية إلى خديجة لأنها ضمتهما إليها.
ثالثا، وربما حصل الاشتباه أيضا في نسبة البنتين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ضمهما إليه بعد زواجه من خديجة عليها السلام، وذلك لأن العرب لا تقول ربيبة فلان وإنما تقول بنت فلان.
رابعا، أن بعض المؤرخين يشتبهون في مسألتين بشأن ابنتي التميمي زوج هالة التي هي أخت خديجة، فمرة ينسبونهما إلى خديجة فيعتبرونها هي التي كانت قد تزوجها عتيق بن عابد المخزومي ثم أبو هالة التميمي، ومرة ينسبونهما إلى النبي صلى الله عليه وآله فيعتبرون عثمان بن عفان قد تزوج من ابنتي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والحقيقة أن هاتين البنتين هما ربيبتا خديجة بعد وفاة أختها هالة التي كفلتهما بعد وفاة أمهما زوجة التميمي وأبيهما التميمي. لقد كانت خديجة بحق وزيرة صدق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عرفت بالعقل والطهر والنبل والوفاء والصبر والإخلاص، فاحتلت موقعها المبارك من رضوان الله وقلب رسوله المؤيد. يقول السيد عبد الحسين شرف الدين المسوي:
خديجة صديقة هذه الأمة، وأولها إيمانا بالله وتصديقا بكتابه، ومواساة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انفردت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 25 سنة لم تشاركها فيه امرأة ثانية، ولو بقيت ما شاركها فيه أخرى، وكانت شريكته في محنته طيلة أيامها معه، تقويه بمالها وتدافع عنه بكل ما لديها من قول أو فعل، وتعزيه بما يفاجئه الكفار في سبيل الرسالة وأدائها.
وعظم المصطفى شأنها، فكانت على لسانه خير النساء، حتى قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر خديجة لم يكد يسأم من ثناء عليها واستغفار لها.
أجل، هكذا نالت الشرف الأسمى حينما اختارت من اختاره الله واشتباه، وأخلصت له ورغته وآزرت، فأكرمها وأعزها حية وميتة، وستأتي الأجيال وتتوالى القرون لتبقى خديجة الرمز الكريم للمرأة الصالحة والمجاهدة الصابرة،
ولتبقى الأسوة الحسنة لكل المسلمات اللواتي يردن أن يبنين بيتا رساليا عامرا بذكر الله وتقواه، بيتا يكون منطلقا لتبليغ رسالة الله، وراعيا للمجاهد الموظف نفسه في خدمة الإسلام، بيتا يربي جيلا صالحا على طريق الهدى والفضيلة والخير والعزة والشرف والكرامة. خديجة صديقة الأمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خديجة كرامات خالدات. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، خص الله سبحانه وتعالى خديجة بنت خويلد عليها السلام بخصائص افتقدتها نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كانت ذات روح مؤمنة بالله سبحانه ومصدقة بالرسالة، وكانت رضوان الله عليها ذات خلق رفيع، فوفقت لخدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعانته على تبليغ الإسلام، فواسته وأيدته وبذلت أموالها في سبيل الله ودعما للرسالة، وأعانته في حياته الخاصة والعامة، فحباها الله عز وجل بكرامته. ومنها مودة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لها، وسبقتها إلى الإسلام، وتشرفها بخدمة المصطفى الذي ذكرها يوما وهو عند نسائه فبكى، فلما قالت له إحداهن: ما يبكيك على عجوز حمراء من عجائز بني أسد؟ غضب صلى الله عليه وآله وسلم وقال: صدقتني إذ كذبتم، وآمنت بي إذ كفرتم، وولدت لي إذ عقمتم. وفي رواية أخرى تعترف إحدى زوجاته التي قالت له صلى الله عليه وآله وسلم: لقد عوضك الله من كبيرة السن، وتعني خديجة، بعد أن سمعت ثناء النبي واستغفاره لها عقب وفاتها. فغضب صلى الله عليه وآله وسلم غضبا شديدا وقال لها: كيف قلت؟ والله لقد آمنت بي إذ كفر الناس، وآوتني إذ رفضني الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ورزقت مني الولد إذ حرمتموه. وأصدق شاهد على سبق خديجة رضوان الله عليها أمير المؤمنين علي عليه السلام، حيث يقول في خطبه وهي المسمات بالقاصعة: ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء، فأراه ولا يراه غيري، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخديجة وأنا ثالثهما. أرى نور الوحي والرسالة، وأشم ريح النبوة. وأفضل شاهد على أن خديجة رضوان الله عليها تابعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الطاعة بعد الإيمان والتصديق علي بن أبي طالب سلام الله عليه، حيث يقول: كنت أول من أسلم، فمكثنا بذلك 3 حجج، وما على وجه الأرض خلق يصلي ويشهد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما أتاه غيري وغير ابنة خويلد رحمه الله وقد فعل. لإخلاص خديجة رضوان الله عليها للرسالة والرسول، ولوفائها وإسلامها وعبادتها، فقد حظيت بمنزلة رفيعة في نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث ذكرها بخير وترحم عليها وبكى بعد وفاتها ودعا لها ومجدها، فقال فيها فيما قال: خير نساء الجنة مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: إن الله اختار من النساء 4: مريم وآسيا وخديجة وفاطمة. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم غيرهن من النساء في ذكر خيرهن أو في ذكر من اختار الله تعالى منهن، بل قال أنس بن مالك: يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون. ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة في حياتها رضوان الله عليها، وبعد وفاتها اعترفت نسوته أن خديجة بقيت أفضلهن في عينه، ولم ترجح واحدة منهن عليها، فهي رضوان الله عليها أسبقهن وأخلصهن، وقد وقفت إلى جانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في محنه ومصائبه، وجابهت قريش وتحملت منها العناء والأذى، وبذلت ما تملك على الرسول والمسلمين حينما حصروا في شعب أبي طالب 3 أعوام. ولما يعرف الله ما يكن قلب خديجة رضوان الله عليها من الإيمان والتقوى والمودة المخلصة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد حباها بكراماته وخصها بهباته، فنالت من التوفيق والإكرام من الله عز وجل ما لم تنله زوجات النبي الأخريات، وكان من ذلك أنها مخصوصة بينهن بالسلام المبارك عليها من الله وجبرائيل. قال الإمام الباقر عليه السلام: حدث أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن جبرائيل عليه السلام قال لي ليلة أسري بي حين رجعت وقلت: يا جبرائيل هل لك من حاجة؟ قال: حاجتي أن تقرأ على خديجة من الله ومني سلام. وحدثنا عند ذلك أنها قالت حين لقاها نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها الذي قال جبريل، فقالت: إن الله هو السلام، ومنه السلام، وإليه السلام، وعلى جبريل السلام. وكان من كرامات خديجة رضوان الله عليها أنها بقيت وفية حتى وفاتها، فرزقت حسن العاقبة وحظيت بدمعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحزنه عليها ودعائه لها واستغفاره لها ومدحه وثنائه. وكانت قد توفيت رضوان الله عليها في 10 من شهر رمضان 10 من النبوة أو قبل الهجرة ب3 سنوات تقريبا، وبعد خروج بني هاشم من الشعب بيسير، وقد نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حفرتها. توفيت سلام الله عليها بعد أن أنجبت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم القاسم والطاهر وأم كلثوم وزينب ورقية، وكان لها كبير الشرف أن ولدت فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين التي فجعت بعد وفاة والدتها خديجة، فجعلت تلوذ بأبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتدور حوله وتقول: أبا أين أمي؟ فنزل جبرائيل عليه السلام فقال له: ربك يأمرك أن تقرأ فاطمة السلام وتقول لها: إن أمك في بيت من قصب، وهو المستطيل من الجوهر، كعبه من ذهب، وعمده ياقوت أحمر، بين آسيا ومريم بنت عمران. فقالت فاطمة سلام الله عليها: إن الله هو السلام، ومنه السلام، وإليه السلام.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، والذي نتحدث فيه عن أحكام الصيام، وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي والسيد علي السيستاني حفظهم الله. يسرني أولا أن أرحب بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي أستاذ في الحوزات العلمية. سماحة السيد، أهلا بكم معنا في برنامج استفتاءات.
حياكم الله، أهلا وسهلا وبكل المستمعين الكرام.
حياكم الله ورعاكم. سيدنا اسمح لنا بفاصل ونعود إليكم مستمعين الأكارم. فاصل ونعود إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم من جديد مستمعين الكرام، كما نرحب بسماحة السيد الموسوي. سيدنا العزيز، كما ذكرنا عنوان الحلقات في هذه الحلقات الجارية هو أحكام الصيام، وأما في هذه الحلقة سوف نبدأ بموضوع المفطرات. السؤال هو: ما هي مفطرات الصوم؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد.
المفطرات للصوم هي 9، وإن شاء الله سنقف عليها واحد تلو الآخر. من أول المفطرات هي الأكل والشرب. المفطر الأول للصوم، ويكون سبب لإفطار هذا الإنسان، هو الأكل والشرب، لكن بشرط أن يكون متعمد، أي تعمد الأكل وتعمد الشرب. هو صائم وتعمد أن يأكله، أو تعمد أن يشرب الماء، فنقول له الصوم بطل ويجب عليك الكفارة إذا كنت متعمدا من غير عذر. طيب، أما ما هو المراد من المأكول؟ المأكول بشكل مطلق والمشروب، سواء كان متعارف أو غير متعارف. ربما يقول أنا لم أأكل الرز، أكلت شيء مثلا غير متعارف في أوساطنا، نقول لا يفرق. أي شيء يدخل إلى الجوف، سواء كان من السوائل أو كان من المأكولات، فنقول له هو مبطل للصوم، سواء كان هذا الأكل أو الشرب متعارفا أو غير متعارف. هذا أولا. الشيء الثاني، ولا فرق بين الكثير والقليل. ربما واحد يقول أنا أكلت ولكن شيء قليل جدا، أكلت جدا قليل، أو شربت جدا سائل قليل جدا، فنقول له لا فرق، سواء هذا الأكل أو الشرب كان قليل فهو مبطل لصومك، أو كان كثير فهو مبطل لصومك. هذا أيضا هم مسألة. وأيضا لا فرق بين الأكل أو الشرب من الطريق العادي وهو الفم أو من غير الطريق العادي. هذه هم مسألة مهمة. أحيانا يدخل الماء إلى جوفه من خلال أنفه، أو يدخل الغذاء إلى جوفه من خلال مثلا عند طريق آخر، يدخل الجوف أو يدخل الطعام إلى جوفه. نقول إذا دخل الطعام إلى الجوف أو الشراب سواء من الفم اللي هو الطريق العادي أو من غيره فهو مبطل للصوم. نعم. فتلخص من هذا أن الصوم أول مفطرات الصوم هو الأكل وأيضا الشرب. نعم.
نعم أحسنتم سيدة، ذكرتم مسألة التعمد في الأكل والشرب، يعني إذا نسي الشخص أو تم إجباره للأكل والشرب هذا لن يبطل الصوم، صحيح؟
نعم. إذا كان هذا الأكل أو الشرب ناسيا غير متعمد، هو تصور نسى أنه صائم وأتى وأكل ثم عرف أنه صائم، فهل الصوم بطل أم لا؟ نقول لا، صومك غير باطل. لماذا؟ لأن قلنا الشرب أو الأكل الذي يبطل الصوم إذا كان متعمدا، أما هنا ناسي، فإذا كان ناسيا فلا إشكال عليه وصومه صحيح.
نعم، إذا كان متعمدا وإذا كان باختياره حتى لا يكون إجبارا في الموضوع، يعني إذا كان مجبرا على الأكل أو الشرب.
أحسنتم.
نعم.
أيضا إذا كان غير متعمد ولكن أدخل الطعام في فمه إجبارا، أو كان في حالة نوم أو كان في حالة إجبار وأدخله، فلم يكن متعمد وإنما إما أن يكون ناسي وإما أن يكون مجبر، فإذا كان ناسيا أو مجبرا فلا يبطل صومه.
أحسنتم. إذن المفطر الأول هو الأكل والشرب بأن يكون متعمدا وباختياره. أحسن. لا ساهيا أو ناسيا أو مجبرا.
أحسن.
نعم أحسنتم. والمسألة يعني المهمة أيضا في هذا الموضوع هو ما حكم الإبرة أو التقطير بالأذن أو البخاخ، هذه الأمور التي ممكن أن نستخدمها، هل يصح الصوم؟
نعم أحسنتم بارك الله فيكم، وهذا من الأسئلة الإبتلائية واللي هي في الواقع لها مجال واسع في أوساطنا للصائمين. أولا بالنسبة إلى حكم زرق الإبرة أو التقطير بالأذن أو البخاخ، الإبرة طبعا هو زرق الدواء سواء في العضل أو الوريد. تعرف الإبرة إما أن يزرق الدواء من خلال العضلة أو من خلال الوريد، فهذا لا يبطل، لا يبطل الصوم إطلاقا. لماذا؟ لأنه لم يكن إدخال طعام إلى الجوف، هذا أولا. وأيضا لا يبطل التقطير في الأذن أو العين حتى إذا ظهر أثر من اللون أو الطعم في الحلق، هو وضع في عينه قطرة أو في أنفه قطرة.
نعم.
في أذنه عفوا، في عينه أو في أذنه، هذا يحس أكو شيء طعم حصل وين؟ بالحلق.
نعم.
فهل بطل صومه أم لا؟ نقول لا، التقطير في الأذن وفي العين لا يبطل الصوم. أما مسألة استعمال البخاخ، البخاخ في الواقع كما يقول السيد السيستاني، هذا الذي عادة يستعمل للذين يعانون من تنك النفس، يفتحون فيه القصبة الهوائية. إذا كانت هذه المادة التي هي موجودة في البخاخ، إذا هذه المادة ذهبت في القصبة الهوائية فنقول لا يبطل الصوم. لماذا؟ لأن لم يذهب إلى الجوف أو المرء. أما إذا هذا علم أن هذه المادة التي هي في البخاخ نزلت في المرء ومن ثم إلى الجوف، فنقول هنا إشكال موجود في إبطال الصوم. أما إذا كان لا، هذا البخاخ كما هو مستعمل هو يفتح القصبات، يذهب في القصبة الهوائية يفتح طريق التنفس، فنقول لا إشكال فيه إذا كان بهذا المستوى. أحسنتم. أما إذا المرء هنا الإشكال يحصل.
أحسنتم شكرا. فاصل ونواصل إن شاء الله سيدنا مستمعين الأكارم، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. نرحب بكم من جديد مستمعين الكرام، كما نرحب بسماحة السيد العزيز سيدنا، أهلا وسهلا بكم من جديد. تكلمنا عن المفطر الأول للصيام، حيث قلنا أن الأكل والشرب بتعمد وباختيار هو مبطل للصيام. والآن سيدنا، يعني المسألة اللي هي أيضا مسألة مهمة، وممكن أنه يأتي قائل وسائل يسأل عن هذا السؤال، بأنه هل يجوز للصائم بلع ريقه؟
نعم أحسنتم. بلع الريق على قسمين، أحيانا في فمه اللعاب فله أن يبلع ما في فمه ويبلعه، لا إشكال ولا ضير فيه إطلاقا، بل ممكن أن يجمع اللعاب في فمه ويبلع هذا اللعاب. ولكن الإشكال أين؟ إذا خرج هذا السائل أو هذا اللعاب خارج الفم ومن ثم أدخله إلى الفم وبلعه، نقول هنا مبطل للصوم، هنا لا. الإشكال. أما هو في داخل فمه ويبلعه فلا إشكال فيه. نعم قلنا إذا خارج الفم وأدخله إلى الفم وبلعه فيكون كأنه شيء خارج الفم وأدخله إلى الفم ثم بلعه، فيكون حال باقي كأنه مثل السوائل الخارجية التي
نعم كأنه أدخل شيء خارجيا إلى الجوف ويبطل الصوم.
نعم
نعم. طبعا أكو مسألة تفصيلية جزئية أيضا، ممكن أنه شخص يتذكر طعام خاص أو طعم نكهة خاصة ويتخيل أن طعم ذاك الطعام في فمه ويبلع هذا الريق، هل هذا مبطل؟
لا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه داخل الفم، كل لعاب داخل الفم ويبلعه لا إشكال فيه. نعم إذا هذا اللعاب خرج خارج الفم ثم أدخله إلى الفم فهنا، ولذلك البعض يقول إذا كنت في الطريق وتريد أن تفطر، حتى عندما تصل تريد أن مثل تفطر فما عندك شيء تأكله، فيقول أخرج اللعاب خارج الفم ثم ارجعه،
أبسط طريقة للإفطار. نعم أحسنتم. المسألة التالية سيدنا، هل يجوز للصائم بلع ما يخرج من الصدر؟
نعم طبعا لا إشكال في ذلك، كما ذكر المرجع السيد السيستاني على الله مقامه الشريف، يقول لا إشكال على الصائم أن يبلع ما يخرج من صدره أو ينزل من رأسه حتى إذا كان من الرأس من الأخلاط، ما لم يصل إلى فضاء الفم. هذه مسألة مهمة. إذا وصل هذا الذي ينزل يصعد من صدره أو ينزل من رأسه، عادة هو هناك في الحلق يكون فيبلع، ما في إشكال. ولكن إذا هذا وصل إلى فضاء الفم، هذا الخلاط وصل إلى فضاء فمه سواء نزل من رأسه أو صعد من صدره، وصل إلى فضاء الفم فالأحوط استحبابا تركه، أن يترك هذا، أن لا يبلعه وإنما يلقيه خارج الفم.
نعم أحسنت. وما هو المعيار بأنه يعني نعلم أنه دخل الآن في داخل الفم أو أنه في الحلق؟
المسألة واضحة، هو المكلف يشخص ذلك. عادة الذي ينزل من الرأس يكون في الحلق، يعني بعيد عن الفم واللسان، هناك يكون في الحلق هنا.
نعم.
أو الذي يصعد يصل إلى الحلق فينزله، أما لا، هذا صعد تجاوز الحلق أو نزل من الرأس وتجاوز الحلق وأتى إلى الفم، يعني عند الأسنان وعند اللسان.
نعم.
وصل إلى هذا الفضاء، فيقول السيد السيستاني الاستحباب الأحوط أن يترك ذلك، أي أن يلقيه خارج الفم ولا يبلعه.
ممكن أن نقول أنه النقطة الحدودية ممكن أن يكون حرف الخاء، لأنه حرف الخاء هو يعني آخر حرف يلفظ في الحلق.
في الحلق، أحسن.
نعم.
فإذا هو هذه الحدود، إذا كان في الحلق جائز بلعه، سواء ينزل من الصدر، وهو عادة ما ينزل من الرأس يكون في الحلق، وما يصعد أيضا يكون في الحلق، نادرا ما يصل إلى الفم.
نعم.
لكن يقول فعندما يصل إلى الفم، فالسيد يقول استحبابا، ليس وجوبا، استحبابا أن يترك ذلك.
أحسنتم سيدنا، جزاكم الله خيرا وطيب الله أنفاسكم، شكرا لكم جزيلا، وشكرا لكم مستمعين الأكارم على حسن المتابعة. نلتقي بكم في حلقة جديدة إن شاء الله، نسألكم الدعاء، في أمان الله.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم أنا خالد العبد الله نشر خبر مفصل، والبداية من العناوين الرئيسية. عراقي يعلن وقوف إيران إلى جانب العراق في مواجهة الإجراءات غير القانونية الأمريكية. السيد الحوثي يؤكد أن الإجراءات العسكرية اليمنية لإسناد غزة ستدخل حيز